الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس المتمم للثلاثين من كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد هو الإنكار عن علم كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكل من أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفات الله ناله من الجحود بقدر هذا. قال الله عز وجل: لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فلا بد من الإيمان بالأسماء والصفات وما تضمنته الأسماء وما دلت عليه الصفات. ومعلوم أن الاسم هو ما دل على المسمى وصفته. اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا. وقد تقدم معنا قبل ليال مناقشة معكم أن الاسم ما دل على الذات والصفة، وأن الصفة ما دلت على الفعل أو دلت على موصوف يتعلق بهذه الذات. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، وسيأتي الكلام عليها في بطنه إن شاء الله. وصفات الله كلها عليا، لأن الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فهذه ثابتة لله عز وجل كالعلم والقدرة والإرادة. وصفات نقص لا كمال فيها بوجه من الوجوه كالعجز والصمم والبكم، وهذه ينزه الله عز وجل عنها. وصفات كمال من وجه ونقص من وجه، وهذه صفات المقابلة كالكيد والمكر، فتثبت لله عز وجل في حال كمالها وتنفع عن الله عز وجل في حال نقصها. وباب الأسماء والصفات توقيفي يتوقف فيه على ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا مجال للعقل في إثبات شيء لله عز وجل أو نفي شيء عن الله عز وجل إلا ما تلقاه من الوحي الشريف. وذكر المصنف هذا الباب في كتاب التوحيد لأن الشرك يقع أيضا في أسماء الله وصفاته. واختلف أهل العلم هل يقع في هذا الباب الشرك الأصغر، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يقع فيه الشرك الأصغر، وإنما يكون في حقه الشرك الأكبر. والناس في هذا الباب أقسام نبينها لكم كثيرا، لكن حتى يكون الدرس كاملا: القسم الأول من أثبتوا لله الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به، وهم أهل السنة والجماعة. القسم الثاني من مثلوا الله بمخلوقاته، وهم الممثلهم كفار عند جميع العلماء. القسم الثالث المعطلة، الذين عطلوا الله عز وجل من أسمائه وصفاته أو من بعض أسمائه وصفاته، وهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات، الثاني المعتزلة الذين يثبتون الأسماء ويعطلون الصفات، الثالث الأشاعرة ومن يدخل إليهم ممن يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينكرون الآخر. القسم الرابع الذي يليه هو المفوضة، الذين يزعمون أن آيات الأسماء والصفات غير معلومة المعنى، أو أن لها معنى لا يعلمه إلا الله، وهذا ضلال بعيد وزندقة، والله المستعان. بسببها تسلط المعتزلة ومن إليهم على باب الأسماء والصفات، لأن هؤلاء المفوضة زعموا أن مذهبهم هو مذهب السلف ونسبوه إلى السلف، والسلف براء منه. ما حجتهم في نسبته إلى السلف؟ قالوا: السلف لم يتكلمون فيه. نحن نقول: السلف رضوان الله عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، ولم يتكلموا في هذا الباب لأنها أصلا معلومة. لما تقول: ويبقى وجه ربك، معلوم الوجه عندهم. ولما تقول: بل يداه مبسوطتان، معلومة اليدان عندهم. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، معلوم النزول عندهم، ويعلمون أن الله ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. مفهوم يا أخوة؟ الآن من الصعب أن تجد إجماعا وقولا لأهل العلم في مسائل الصفات، يعني قولا ظاهرا، لكن سكوتهم وإمرارهم لها يدل على العلم بها. هم كان إذا أشكل عليهم شيء يقولون: يا رسول الله ما كذا، لكن باب الأسماء والصفات معلوم. مش معقول أنه يقرأ قل هو الله أحد ليل نهار وما يعرف معنى الله ومعنى الأحد ومعنى الصمد ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا أمر غير معلوم، غير مقبول. وهكذا يقرؤون الله لا إله إلا هو الحي القيوم في أذكارهم وفي صلواتهم وفي كثير من شأنهم ولا يعلمون معنى هذه الآية. وهكذا هو الله الذي لا إله إلا هو الآيات في آخر سورة الحشر يقرؤونها ويكررونها ولا يعلمون معناها، وهم يحتاجون إليها أكثر من غيرها، يدعون الله عز وجل ويرجونه ويتعبدون له ولا يعرفون من أسمائه وصفاته شيئا. هذا قول باطل. فأهل السنة يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات على الوجه الذي يليق به، وبابها توقيف مأخوذ من الأسماء من الكتاب والسنة. قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، هذه الآية في شأن كفار قريش ومن إليهم. وهل معنى ذلك أنهم يكفرون باسم الرحمن لا يثبتونه مطلقا، أو يثبتون الاسم؟ فقد وجد أن بعضهم يقول ألا غضب الرحمن ربي يمينها، وما كان في أشعار العرب القديم يحتج به. فقال بعض أهل العلم بعضهم كان لا يعلم اسم الرحمن، كما قال سهيل بن عمرو ما ندري ما الرحمن، وبعضهم قاله على سبيل الجحد والمكابرة. واسم الرحمن من الأسماء المختصة، وإنما سمي به مسيلم الكذاب من باب المكابرة، قالوا لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. وقد جاء يعني تابعا لاسم الله كما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، وجاء غير تابع مثل الرحمن على العرش استوى. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما تعرفون بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. من عجيب هذا الحديث أن البخاري ساق الإسناد قبل المتن. قوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة وهو أفضل الأمة في زمنه حدث الناس بما يعرفون، أي بما تعرفه عقولهم وقلوبهم، حتى لا يقع منهم إنكار لما تحدثونهم به، فربما تقولون كذا وكذا ولجهلهم يقولون أنت تكذب على الله وتكذب على رسوله، لكن لابد أن تعلمهم وتحدثهم بما يفهمونه وتبين لهم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث احتج به المفوضة ومن إليهم إلى أن العوام لا يحدثون بالأسماء والصفات ولا دلالة لهم فيه، فإن العوام يقرؤون ما تقدم من الآيات وغير ذلك، وهم يعلمون المراد ويعلمون المعنى. وقد نقلنا في كتابنا مسألة في تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات ما يتعلق بتوجيه أهل العلم لهذا الأثر، ومنهم ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا سيما في كتابه القول المفيد شرح كتاب التوحيد. ليس معنى هذا أنك لا تحدثهم بالأسماء والصفات، ولكن حاول أن تبين لهم ما يفهمون به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وروى عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر صاحب المصنف والأمالي والتفسير عن معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن ابن طاووس وهو عبد الله بن طاووس الأبناوي اليماني عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنه أبو العباس، وهذا سند صحيح، أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. انظر هذا الأثر من أقوى الآثار في الرد على هؤلاء الذين يزعمون عدم تحديث العوام بأحاديث وأدلة الأسماء والصفات استنكارا لذلك، يعني كأنه يقول لماذا تحدثون بهذا الحديث؟ قد ورد عن مالك أنه نهى عن التحديث بأحاديث وآيات الصفات وأنكر على محمد بن عجلان، لكن خطأه شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام، وأخبر أن الليث بن سعد أعلم من مالك وأفقه من مالك، وأن جميع العلماء يحدثون بهذه الأمور بدون خجل أو كذلك تلكؤ. وما جاء عن الإمام مالك لجلالته يعني لعله أنكر التحديث بين أناس قد لا يفهمون، أو قد يقع منهم التمثيل، أو قد يقع منهم الجدال بالباطل. أما أنه لم يكن على مذهب السلف فكان على مذهب السلف، لكن قد وجدت له مثل هذه الإنكارات. فقال أي ابن عباس ما فرقوا، أي ما خوف، ما هو الذي يخوف هؤلاء؟ ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه، انتهى. يعني ما لهم هكذا يتخوفون وكذلك يستنكرون؟ المفروض أنهم في حال سماع الآيات وأحاديث الصفات أن تنشرح صدورهم وأن توجل قلوبهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فإنك حين تعرف الله بأسمائه وصفاته يزداد خيرك وبرك ويزداد إيمانك وعلمك إلى غير ذلك. ويهلكون عند متشابهه إن أراد بالتشابه ما يتعلق بماذا بالشيء الذي لا يعلمه الناس وهو هيئة الصفة وهيئة الذات فنعم. وأما أن الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلم مطلقا فهذا قول بعيد وقول باطل قد بيناه في غير ما موطن. والكلام قد والقرآن قد وصف بأنه محكم أي بين واضح كله، ووصف بأنه متشابه أي أن بعضه يشبه بعضا كله، وبين أن منه محكم ومتشابه. فالمحكم هو البين الواضح، والمتشابه ما أشكل معناه على بعضهم أو ما أشكل ماذا ما كان عن ذاته غير معلومة الكيفية. وهذا عائد إلى ماذا يا أخوة؟ عائد إلى الوقف في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. إن وقفنا على لفظ الجلال الله يكون وما يعلم كيفية الصفات إلا الله، مفهوم. وإذا وقفنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم سيكون المعنى يعلم تفسيره الله ويعلم تفسيره الراسخون في العلم. وما أشكل عليهم قالوا كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. تقدم هذا أنه يعني مرسل لا يثبت، سبب النزول لا يثبت، ولكن المعنى صحيح. ففي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن قريشا صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهم، والحمد لله رب العالمين.